الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعجل فرجه من الكرب يا رحمة. طيب يلا توكل على الله. نرجع إلى الأجواء اللي كنا نعيشها من عملية الاستنباط والاستدلال الفقهي وما حصلنا عليه من ثروة تفيدنا في جميع عمليات الاستنباط وفي مجالي الحكم، أقصد الحكم التكليفي والحكم الوضعي. بعد هالانقطاع حدود 3 أسابيع صارنا انقطعنا صحيح، فنحتاج أن نرجع إلى الأجواء اللي كنا نعيشها. وللأسف بعد هذا الانقطاع هاي من سلبياته إنه الإنسان ينسى الأجواء اللي كان يعيشها وينسى. طيب على العموم إحنا خنراجع ابتداء بصورة سريعة جدا المعلومات اللي حصلنا عليها لحد الآن واللي اخذنا في عملية الاستنباط. احنا اخذنا عدة مسائل مع فروعها، صحيح؟ كان اخرها قضية العذر المجد، وذاك النقاش الجميل جدا اللي مر علينا في هذه المسألة. ولكن خلينا نستذكر ما كنا نعيشه ذاك الوقت. قلنا انه عملية الاستنباط عملية فنية يمكن ان ننظر لها من زاويتين، تذكرون؟ الزاوية الاولى زاوية كونها عملية فكرية منطقية، يفكر الفقيه في على قولتهم باصطلاحهم المشكلة التي يواجهها، سؤال يواجهه او مسألة يستنبط حكمها، فكيف يفكر؟ من أين يبدأ وكيف يتسلسل حتى ينتهي إلى الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية. والزاوية الأخرى زاوية عملية الاستنباط ونحن ننظر إليها باعتبارها عملا يمارسه الفقيه لكي يفتي على صدق حجة من ناحية الحجة الفقهية. هذه زاويتين اللي قلنا هذه زاويتين أو السيرين متعاكسان. ففي حين تبدأ عملية الاستنباط باعتبارها عملية فكرية ومنطقية من الأصل العملي وهكذا، عملية الاستنباط أو الاستدلال من السير الثاني من الزاوية الأخرى تعاكسه. خلينا نتذكر شنو احنا قلنا بالنسبة إلى الحكم الوضعي. الحكم الوضعي باعتباره عملية فكرية، إذا أفكر فيه عملية الاستنباط من زاوية كون عملية فكرية، قلنا تتبع مراحل 5. المرحلة الأولى تنقيح الأصل العملي، والمرحلة الثانية حكم الوضعي عمومات الصحة وإطلاقاتها، والمرحلة الثالثة المخصص أو المقيد لعمومات الصحة وإطلاقاتها، والمرحلة الرابعة معارض المخصص والمقيد لعمومات الصحة وإطلاقاتها، والمرحلة الخامسة والأخيرة إذا وقع التعارض تشخيص الموقف من التعارض. هذه المراحل الخامسة بالنسبة للحكم الوضعي. وقلنا هاي المرحلة الأولى ثانية ثالثة رابعة خامسة من زاوية النظر إلى عملية الاستنباط من زاوية كونها عملية فكرية يمارسها عملية منطقية وفكرية يمارسها الفقيه. يبدأ من المرحلة الأولى وينتهي إلى المرحلة الخامسة. بينما إذا ننظر لها من الزاوية الثانية، زاوية كونها ممارسة يبحث فيها الفقيه عن حجة لكي يفتي على طبقها، راح نشوفها من التنديد من الأخير. فإذا وجد مثلا معارض المخصص والمقيد اللي هو في المرحلة الرابعة وتقدم على المخصص والمقيد، فهذا يكون هو الجاري ويكون الإفتاء على صدقه. وإذا لم يوجد هذا في المرحلة الرابعة أو إذا وجد وتقدم عليه هذا المخصص والمقيد ثم يكون الإفتاء على طبق هذا المخصص والمقيد. إذا نشوف راح تصير هاي المرحلة الأولى وهاي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى يعني معارض المخصص والمقيد اللي كان بالمرحلة الرابعة هسه راح تصير بالأولى. إذا ما موجود أو موجود وتقدم عليه المخصص والمقيد بعنوان صاحب الإطلاقات اللي هو المرحلة الثالثة هذا راح يتقدم اللي هو مرحلة ثالثة راح يصير شنو؟ مرحلة ثانية. إذا ما موجودات هذني هذا الرابع والثالث المعارض هذا المخصص والمقيد ولا أو هكذا راح تصير النوبة علما لعمومات الصحة والإطلاقات لأن هي التي ستكون حجة ويكون الإفتاء على تطبيقها. إذا كل هذني ما موجودات لا عمومات ولا مخصص ومقيد ولا معارض المخصص والمقيد ستصل النوبة إلى الأصل العملي اللي هو المرحلة الرابعة والأخيرة لأنه بوجود الدليل المحرز لا تصل النوبة إلى الأصل العملي الدليل غير المحرز. شفت شلون؟ بينما بدينا بالتفكير هكذا 1-2-3-4-5 من زاوية البحث عن حجة بالعكس صارت. هذا بالنسبة إلى الحكم الوضعي، وقلنا هذه المراحل تجري في كل عمليات استنباط الحكم الوضعي مهما كانت المسألة طويلة قصيرة بها تفاصيل بها عناصر كثيرة لا تختلف كلها تتبع هذا النظام. يعني المسألة أم سطرين أو المسألة أم مجلدين وثلاث مجلدات أم موسوعة كلها تتبع هذه العناصر.
ليش ما نبي بالتشخيص؟ يعني نبي بالتشخيص في البداية
لا مو قلنا احنا شنو بالتشخيص؟
تشخيص الموقف يعني للتعارض.
اي هو هذا هو يعني بالنتيجه شوف احنا ليش قدمنا هذا معارض المخصص والمقيد؟ لاننا شخصنا ان هذا هو المقدم. يكون الافتاء على ضده.
بعض الاحيان ما يكون مقدم. مثلا موقف مثلا المختار مخالفه العامه مثلا او التخيير
هذا بعد يتبع كل مساله مساله ولهذا القضايا اشتهرت يعني فرضيه. لأن إذا تقدم هذا فهذا المرحلة الأولى، إذا ماكو أو هذا موجود وتقدم هذا هذه المرحلة الثانية، إذا هذا ماكو هاي موجودة تصير الثالثة، إذا كل المحرز ما موجود الأصل العملي يكون هو المقدم. هذا طيب هذا بالنسبة للحكم الوضعي، والحكم التكليفي هم ذكرناه. تذكرون؟
نعم.
الحكم التكليفي أيضا درس هذه المراحل. فيبدي بتنفيذ هم الأصل العملي وهناك إن الأصل العملي البراءة هناك طبعا الأصل العملي كان الفساد بالتقريبات اللي ذكرناها اللي أهمها للصفحة الحالة هناك بالحكم التكليلي تنفيذ الأصل العملي اللي هو البراءة بعدين عمومات والإطلاقات شنو؟ المخالف للأصل العملي اللي هي شنو؟ الحرم وهكذا الثلاثة راح يجينا المخصص والمقيد والأربعة معارض المخصص والمقيد والخمسة تشخيص الموقف من التعارض هذا أيضا اللي خذيناه ونفس ما قلنا هنا أنها في عملية فكرية تبدأ 1-2-3-4-5 من زاوية كونه بحث عملية الاستنباط بحث عن حجة نفتة على ضدها أيضا نفس الشيء راح يصير هذا الرابع الأول والثالث يصير الثاني والثاني يصير ثالث والأصل العملي أخير بحيث إذا وجد دليل محدد لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذه عملية استنباط الحكم الوضعي وهذه عملية استنباط الحكم التكليفي وطبقناها على عدة مسائل بتفصيلاتها المختلفة. أول شيء كنا نتكلم كلام فرضي بعدين لا نجد أنا بالمثال بعد شنو سوينا طبقنا. طيب هل يوم خلي نطبق تطبيق جديد لمسألة جديدة بعد أن انتهينا من مسألة العذرة النجسة ألحقها المصنف رحمة الله تعالى عليه بفرع يتناول فيه شنو؟ حكم العذرة الطاهرة. لاحظوا حكم العذرة الطاهرة اللي قلنا ما في فرق تقول على طاهرة، تقول الأرواح الطاهرة، تقول السرجين الطاهرة، كلها كلهم كلها موضوع واحد. زين، حتى عندي أنا مسألة العذرة قبل لا أجي وأكتب شنو اللي موجود عند الشيخ الأنصاري اللي يتناوله في كتابه، على حسب القواعد وهذه المراحل اللي درسناها وحفظناها، وحسب القواعد اللي استفادناها من المسائل كالمسألة اللي طرحناها وانتهينا منها، خلي نتنبأ انه الشيخ الأنصاري كيف سيفكر في عملية استنباط حكم المعاملة او بيع العذرة الطاهرة بدون ما نروح للكتاب. بعدين نروح للكتاب نشوف هذا الذي تنبأنا به. عليكم السلام ورحمة الله. طقيته بالحيط. خلي نشوف هذا الذي تنبأنا به. صحيح؟ طبعا احنا ما راح نتنبأ الا على ضبط القواعد اللي تعلمناها. فخلي نشوف تنبؤنا هذا اذا صحيح واللي مبني على ذيك القواعد، من راح نرجع لكلام الشيخ الأنصاري؟ راح نشوف الصدق الذي تنبأنا به هو الذي سيقوم به. وإذا صارتنا مشكلة فلا نقول لا، على القواعد اللي فهمناها وكنا نمشي عليها ظاهر بها شنو بها خطأ. يلا هسه أنا وياكم بدون ما نروح للكتاب، تصورون الشيخ الأنصاري في مسألة استنباط حكم بيع العذرة الطاهرة ماذا سيفعل؟ يعني احنا قلنا من جملة القواعد اللي تعلمناها، قلنا من يريد ان يفتي بالصحة صحة البائع فعليه ان يثبت امرين، ان يثبت امرين ركنا صحة المعاملة. الركن الاول وجود مقتضى الصحة. اللي شنو هو مقتضى الصحة؟ منفعة محللة مقصودة، مو بس محللة وإنما مقصودة، ومو بس مقصودة وإنما نعم منفعة محللة مقصودة. إذا وجد هذا المقتضي حينئذ ماذا سيفيدنا هذا المقتضي؟ سيفرض العذرة الطاهرة فيها مقتضي الصحة اللي هو فائدة محللة مقصودة. هذا شنو راح يأثر؟ شو راح يفيدنا؟ في أي مرحلة؟ في أي مرحلة من مراحل استنباط الحكم الوضعي راح يجينا؟
بالثاني
مثل ما تعلمنا. قلنا لأن وجود المنفعة المحللة المقصودة هذا يعني أن هذا الشيء مال عرفا عقلائيا وشرعا، فإذا كان مالا شملته عمومات الصحة وإطلاقاتها، فإذا وقعت المعاملة على هذه العذرة على فرض أن فيها منفعة محللة مقصودة، حينئذ هذا هكذا مشير هذا بيع وأحل الله يعني يشبه هذا البيع صحيح هذا عقد، وقال سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، هذه تجارة عن تراض فيشملها قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهكذا عمومات الصحة وأطلاقاتها. إذا وجود المقتضي هذا فائدته وهذا تأثيره، أنه يجعل الشيء الذي تجرى عليه المعاملة مالا مرحلة أولى، فإذا كان مالا دخل في عمومات الصحة وإطلاقاته هذه المرحلة الثانية. إذا نحن لو كنا نحن الآن وهذه المرحلة اللي هي المقتضي شبيه موجود، إذا عمومات الصحة وإطلاقاتها جرت، فلو كنا نحن وهذه المرحلة لأتينا بالصحة. إلا أنه شنو كنا نسوي بعد؟ عن عدم المانع، لأنه مجرد وجود المقتضي لا يعني صحة المعاملة، وإنما لابد أن نبحث هل هناك مانع شرعي من البيع، شنو المانع الشرعي بحيث يكون مخصصا أو مقيدا لعمومات الصحة وإطلاقاته أم لا. ولهذا شوف بصورة أوتوماتيكية يروح للمرحلة فنبحث عن المخصص والمقيد. إذا كان موجود مثلا رواية تمنع بيع العذرة، إجماع يمنع بيع العذرة، سيرة ما أدري متشرعية تمنع، آية تمنع، أي وين بها مرحلة؟ بالثالث. إذا كان هكذا دليل موجود وتم دلالة وسندان. حينئذ لو كنا نحن هذه المرحلة لأتينا بالبطلان بالحرمة. ثالث لوجود المخصص والمقيد. ولكننا لابد أن ماذا نفعل؟ ننتقل إلى المرحلة الرابعة حيث نبحث فيها عن معارض المخصص والمقيد. فإذا كان ما موجود معارض المخصص والمقيد فالفتوى ماذا ستكون؟ بالبطلان للمخصص والمقيد. وإذا كان موجودا عليكم السلام ورحمة الله يا الله لا هنا لا سيجي لك واحد إذا جاء لك واحد من الشيخ زين يلا. فإذا وصلنا إلى المرحلة الرابعة فمرة نجد معارض المخصص والمقيد ومرة ما نجد. إذا ما لقينا قلنا نفتي على طرف المرحلة الثالثة. إذا لقينا وأيضا تم من حيث السند والدلالة حينئذ نذهب إلى المرحلة الخامسة حيث نشخص فيها الموقف النهائي من التعارض. فإما يتقدم هذا الدليل اللي بالمرحلة الثالثة اللي هو المخصص والمقيد فيكون الفتوى على طبقي. ومرة يتقدم معارض المخصص والمقيد اللي هو بالمرحلة الرابعة فتكون الفتوى على طبقي. ومرة اثنينات يتساقطا هو مو تعارض لربما اثنينات يتساقطا فماذا نفعل؟ إلى عمومات الصحة وإطلاقاته اللي هو بالمرحلة الثانية فتكون الفتوى بماذا؟ بالجواز لوجود المقتضي وعدم المانع. هكذا تعلمنا. هذا ما تعلمنا. هسه خلي نجي للشيخ الأنصاري خلي نشوفه مثل ما احنا توقعنا مثل ما احنا تنبهنا مثل ما احنا تعلمنا لولا خلي نكتب المسألة مدام هي صغيرة في حكم بيع العذرة الطاهرة خلي نكتبها نعم على الطبولة وخلي نشوف شنو دور الشيخ الأنصاري. يلا ضروري
الأقوى
جواز
بيع الأرواح الطاهرة
بيع الأرواح الطاهرة
التي ينتفع بها من بعد المحللة المقصودة
منفعة محللة مقصودة
وعن الخلاف نفي الخلاف
نفي خلافي في
وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله
وحكي أيضا
عن المرتضى
عن المرتضى
رحمه الله الإجماع عليه
الإجماع وحكي الإجماع عليها عليه يعني على الجواز بعد
وعن المفيد
وعن المفيد
حرمة زي
حرمة بيع
العذر
والأبوال
كلها إلا بول الإبل وحكي عن تلاقي
سلاق أيضا قاعد يقول
ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوة أن تحريم الخبائث في قوله تعالى
قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها
وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم له وما تقدم من رواية دعاء الإسلام وغيرها
ويرد على الأول
أن المراد بقرية مقابلته لقوله تعالى يحل لهم طيبات الأكل لا مطلق الانتفاع
الأكل لا
مطلق الانتفاع
مطلق الانتفاع.
وفي النبوي وغيره.
وفي
النبوي وغيره.
ما عرفت النبوي وغيره.
ما عرفت من أن الموجب.
ما عرفت من أن الموجب.
لحرمة الثمن.
لحرمة الثمن.
حرمة عين الشيء.
حرمة عين
الشيء. بحيث يدل على تحريم جميع منافعه.
بحيث يدل على
تحريم جميع منافعه او المنافع المقصوده الغالبه.
اي منافعه او المنافع
المقصوده الغالبه.
المقصوده
الغالبه. ومنفعة الروض ليست هي الاكل المحرم.
ومنفعة الروض
ليست هي الاكل المحرم فهو كالطين المحرم.
الاكل
المحرم.
المحرم فهو كالطين.
كالطين المحرم كما عرفت سابقا.
كالطين المحرم. كما عرفت
سابقا.
هذا المسألة. هاي كل المسألة. شوف هذا. هكذا استنبط رحمة الله تعالى عليه حكم هذه المسألة. شوف ديما بدأ. خلي نحلل أول شيء. خلي نحلل أول شيء اللي سواه الشيخ الأنصاري. خلينا نشوف شنو سوى. نحلل المسألة. بيش بدأ؟ قال بالكام الأقوى جواز بيع الأرواح الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. شوف شنو سوى؟ بدأ بأن ذكرنا أن الأقوى هو جواز بيع الأرواح. من تقول أقوى يعني أقوى رأي شديد ثاني مقابل وش بذات الرأي قوي لأنه أفعل التفضيل أقوى تدل على المشاركة وزيادة صح؟ يعني. إذا من يقول الأقوى يعني أكو رأي ثاني قوي بالحرمة. حلو شوف المسألة من تصير أكو قول بالحرمة وأكو قول بالصحة عدم الحرمة تصير مسألة فكرية حلوة واحد يفكر بها. فنشوف هذا ليش يسوى هذا ليش يسوى. بس بالبداية أيضا من قال الأقوى جواز بيع الأرواح الطاهرة حفر محل النزاع شخص موضوع الكلام بحيث لا أنت ولا أنا شنو نخرج عن هذا الموضوع. فكلامنا أين؟ في الأرواح الطاهرة ولكن مو كل الأرواح الطاهرة وإنما التي ينتفع فيها منفعة محللة مقصودة. شوف هذا محل الكلام. ومن نقول إحنا نقول الأقوى جواز بيع الأرواح الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. المن جاي ينظر من نسمع ينتفع بها منفعة محللة مقصودة إلى المقتضي حسب ما تنبأنا إحنا لو لا لهنا حسب ما تنبأنا. ولهذا شوف أصلا الشيخ جعل محل الكلام خاص اللي هو ما فيه منفعة محللة مقصودة من الأرواح الطاهرة. هذا الذي فيه منفعة محللة مقصودة من الأرواح الطاهرة اللي المقتضي مقتضي الصحة موجود ايش فيه؟ الأقوى هو الجواز وعن الخلاف نفي الخلاف فيه. يعني بعد شوف راح اجيب لك بعد دليل. شوف الدليل الأول لو انتفع بها منفعة محللة موجودة هذا اللي احنا شنو عبرنا عنه؟ بوجود المقتضي اللي بوجود ببركة المقتضي إذا العمومات صحة وإطلاقاتها ايش فيه؟ جاهز. الدليل الثاني على الجواز أيضا وعن الخلاف نفي الخلاف فيه ينقل عن الخلاف الإجماع عليه. ولكن هذا من تقول أنت الأقوى جواز بيع الأرواح وعن الخلاف نفي الخلاف فيه كأنما أكو شنو تصادم بين الكلمتين. شيخ الأنصاري شنو قال؟ الأقوى. قلنا احنا اذا تقول اقوى يعني اقوى قول ثابت فيه قوي فكيف ياتي صاحب الخلاف ويقول بالاجماع؟ اذا هذا الاجماع شبيه شبيه الاجماع اسقطوه عن الحجيه هذا لا يفيد شيء مجرد مؤيد. ليش؟ لانه اصلا ماكو شيء اجماع ماكو اجماع. اولا من كلمه شيخ الانصاري اول كلمه اللي قال الاقوى بعد يشيله قال وحكي أيضا على المرتضى الإجماع عليه. شوف هنا أكو نقطة فنية حلوة بين تعبيرين نحن بين تعبيرين واحد نفي الخلاف والثاني الإجماع. نفي الخلاف شنو علاقته بالإجماع؟ هذا كأنما بين الفقهاء فد ارتكاز عجرم يعني متبانين متفقين على هذا الشيء. إذا إجت في مكان ما وقال وعن الخلاف نفي الخلاف فيه ولم ينقل الجملة الثانية وحكي أيضا عن المنتظر الإجماع شنو مرة يجيب بس تجي عن الخلاف نفي الخلاف فيه إذا الوحد هذه الجملة تجي هذه تدل على ماذا؟ على الإجماع. وأما إذا رافقتها هذه الجملة الثانية اللي هي وحكي أيضا عن المنتظر الإجماع عليه هذا يعتبرون إذن الكلمة الأولى ليست مساوقة علما للإجماع وإنما هي مجرد نفي للخلاف. ممكن هذا يقول لا خلاف فيه بينما هو ليس بإجماع؟ إيه ممكن. شلون؟ الإجماع المفروض أنه عندنا عدد كبير من الفقهاء كلهم بحثوا في المسألة وأفتوا بفتوى. أروح أنا أشوفهم كلهم نفس الفتوى اللي هي أفرض الجواز فأقول الإجماع. ومرة ثانية أفرض أنا عندي 20 فقيه من ال20 فقيه أفرض 10 نفرات من الفقهاء بحثوا في المسألة ووصلوا إلى نفس النتيجة اللي هي الجواز. هنا لا يحق لي والعشرة الثانيين ما بحثين أصلاً المسألة. في هذه الحالة لا يحق لي أن أقول ماذا أجمع العلماء وإنما يحق لي ماذا أقول لا خلاف. صدق لا خلاف. فهذين التعبيرين إذا اجتمعا على قولتهم اختلفا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا بس الوحدة لا تنفي الخلاف فيه قول اجمع. إذا الاجماع بعد هو دال على الاجماع. وإذا اثنين اثنين جمعا افترقا في المعنى. أنا أذكركم اليوم مصطلحين أي الفقراء والمساكين. من يقول مثلا يجوز في هذه الكفارة أو يجب في هذه الكفارة صرفها على الفقراء.
تشمل
الفقراء. وإذا اجتمع الفقراء والمساكين اجتمع فاختلف وافترق في المعنى. فالفقير من لم يملك قوت سنته والمسكين من كان أضعف منه. هذا نفس الكلام. دخلنا في عن العبارة. إذن الأقوى الجواز ليش وين الدليل المقتضي بعد وعن المفيد حرمة بيع العذارك والأبوال كل إلا بول الإبل وحكي عن سلا أيضا. هذا غير ثاني غير ثاني عن المفيد رحمة الله عليه وعن سلا. ولهذا هو شنو قال الشيخ قال الأقوى كان أكو رأي مخالف قوي. شوف منو اللي أفتى به المفيد ومنو بعد سلا هذول اثنين من أعظم فقهائنا ومن القدماء من أعظم فقهائنا. ومع وجود هذين العظيمين اللذين يفتيان بالحرمة كيف يمكن أن ندعي الإجماع؟ ولهذا قلنا أن الإجماع لا بد أن نسقطه عن الاعتبار. الإجماع غير معتبر. التجيل اللي عم يضلنا البيع جائز للمقتضي. المقتضي موجود. الجماعة من يجون المفيد وسلاف من يفتون بالحرمة شنو عندهم طريق حتى يفتون بالحرمة؟ كيف على أي أساس؟ أساس فني. بكر
بكر.
يعني طريق عندهم واحد من طريق لو بس واحد يثبتونه كافي. إما يثبتون ماذا؟ عدم وجود المقتضي. وإما يثبتون ماذا؟
وجود
المانع. بس احنا شوفوا هم المفروض من يجي هيك كلام المفروض ما نروح احنا ندور نقول المفيد وتلا يتكلمون عن حالة فقدان المقتضي. ليش؟ لا لا ليش؟ ليه؟ قبل شوية نبهتكم شنو هو موضوع الكلام؟ موضوع المسألة روف الطاهر مو كل طاهر وإل فيه منفعة حتى المقصود. إذن المقتضي شبيه
موجود.
فإذا يجون المفيد وتلار شبيههم إذا يتكلمون عن عدم وجود مقتضي فهذا راح يتصادم ويا موضوع بحثنا لأن احنا فارضين أن الروث شبيه فيه فائدة محددة مقصودة. طيب إذن يمكن أن يتكلم المفيد وتلار لوحدهما فيقولون مقتضي أصلا ماكو ولهذا نفتي بالحرمة. وممكن عليه السلام ورحمة الله، وممكن أن يكون قد ذهب إلى الحرمة لوجود المانع، يعني حتى مع وجود الفائدة المحللة المقصودة إلا أنهما يفتيان بالحرمة لوجود المانع. اللي هو شنو المانع؟ اللي وين يجري؟ بالمرحلة الثالثة اللي هو مخصص أو مقيد. إذا من يقول بالحرمة بصورة عامة لابد أن يثبت واحد من الركنين، أما المقتضي وإما المانع. انزين أنتم يا مفيد يا فلاح، عندما أفتيتما بالحرمة ما هو مستندكما؟ هل كنتما تقولان أنه هذا ما فيه ليس فيه مقتضي أم لوجود المانع؟ هم ما قايلين، هم ما قايلين باستدلالاتهم، مجرد الفتوى موجودة. يتدخل منه شيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري يقول ولا أعرف مستندا لذلك، يعني الحرمة، إلا دعوة. شوف أن الأخوة اللي راح يستدل عن المفيد وعن سلام يقول خلني نشوفهم شنو مستندهم، نشوفهم ونبحث فيه، إذا تام معكم معكم، لا ما عدوكم ما عدو مشكلة، وإذا ليس بتام فنذهب إلى الجواز. شنو المستند؟ يقول ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوة أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، هذا واحد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم في رواية دعائم الإسلام وغيرها. هذه ثلاث مستندات. شوف المستند الأول ويحرم عليهم الخبائث. شوفوا هسه نجي الواحد واحد من هاي المستندات الثلاثة، خلي نشوفها على يا نقطة يركز في إثبات الحرمة، هل هي عدم المقتضي أم وجود المانع؟ يلا تعالوا. هسه المستند الأول يقول دعوة أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها. إذا المستند الأول قوله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، بيا تقريب، تقريب أنه هذه كلمة يحرم يشمل تحريم بيعنا، يعني صحيح هو قال ويحرم عليهم الخبائث إلا أن هذه الحرمة مطلقة، أي استفادة أي استعمال أي تصرف بالخبائث محرم، ومن جملة هذه التصرفات والاستفادات هو البيع، فيدخل في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. إنزين ليش هو بيا طريقة نقول ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها؟ إذا أريد أن أقرب هو قول شنو قايل ويحرم عليهم الخبائث، شلون نقرب هيك استدلال؟ هسه احنا جاي ناصر المفيد وسلام، خل نشوف شلون فكروا. إجا بهذه الآية قالوا هذه تدل على حرمة البيع، بأي تقريب؟ قالوا لأنه يحرم عليهم الخبائث تشمل البيع، يعني ويحرم عليهم بيع الخبائث. هذا مين يفهمه؟ شلون واحد يقدر هيك يستدل يحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم ماذا؟ بيعها. شلون؟
عدوا الأرواح من الخبائث.
الأرواح من الخبائث هذه المرحلة الأولى، هذه صحيحة، لأنه قلنا الخبيث، الخبيث ما تمجه الأدوار، أي الناس تمجه الناس، صحيح؟ والأرواح وإن كانت طاهرة فإنها تمجه الناس، إذن هي خبائث، هاي واحدة. إذن العبارة داخلة في كلمة الخبائث. بعد شنو الثاني؟ نحتاج أنه يحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم بيع الخبائث، هاي من نجيبها؟ مرة علينا مبنى قلنا في غاية الأهمية، من كنا نتكلم على إن الله لا حرم شيئا، حرم شيئا، تذكرون؟ كنا نقول إذا تعلقت الحرمة بالعين مباشرة بحيث حلف متعلقها، شوف إذا قال ويحرم عليهم الخبائث، ما قال ويحرم عليهم أكل الخبائث، ما قال ويحرم عليهم بيع الخبائث، ما قال ويحرم عليهم ما أدري شنو بالخبائث، فتعلقت الحرمة بالعين مباشرة. هذا شنو سمينا إحنا؟ حذف المتعلق، وحذف المتعلق من أدوات العموم، إذن ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم أي استفادة أي تصرف بالخبائث اللي هو الروض. ومن جملة هذه الاستفادات والاستعمالات هو البيع. فإذا ببركة هذه الأداة من أدوات العموم اللي هي حذف المتعلق استفدنا يحرم عليهم بيع العذرة الطاهرة. زين، هكذا نقرب الاستدلال بالآية، واضح؟ زين، بهذا الاستدلال هسه الآية وين تدخل هاي؟ تدخل أنه جاي تتكلم ليس فيها منفعة محللة مقصودة، يعني جاي تهاجم وجود المفسد أو لا، جاي تهاجم المانع، جاي تمثل وجود مانع، وجود مانع، ما جاي تتكلم عن فوائد و لا، خليها هاي الأغوال الطاهرة، خلي بها فائدة محللة مقصودة، إلا أنه ما عندنا إحنا قاعدة نقول كل ما فيه فائدة محللة مقصودة يجوز بيعه، لا، الذي فيه فائدة محللة مقصودة في ما هنالك المقتضي موجود، يعني العمومات شبيهة
تجري.
فإذا جاءت الآية خلص هذه، إذا الآية وين هي؟ آية قاعدة متربعة في المرحلة الثالثة. فصحيح هو فيها منفعة محللة مقصودة، صحيح كانت تشمل العمومات والإطلاقات، إلا أن الآية خصصت. شوف هذه آية خصصت آية وخصصت روايات، هو مو أحل الله البيع، إجت هذه الآية خصصت إلا الخبائث، فإنه يحرم لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. زين، هذا الدليل الأول، احفظ. إذا الدليل الأول ببركة حذف المتعلق، حذف المتعلق يدل على العموم ببركة هذا، وهذا حذف المتعلق يدل على العموم، اجى وشنو يقولون تربع في المرحلة الثالثة اللي هو مخصص ومقيد العمومات والإطلاقات. هكذا هذا دليل الأول. بعد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا شنو؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كيف نحن قربنا الاستدلال بهذا الحديث على الحرمة؟ قلنا هذا هذا الحديث شلون احنا قررنا الاستدلال به؟ هذا من جملة الروابط المهمة اللي استفادينا منها ضابطة احنا. إن إذا حرم شيئا حرم ثمنه، شنو معناته؟ أن التحريم إذا تعلق بالعين مباشرة بأن حذف المتعلق فإنه يدل على واحد من أمرين. واحد من أمرين، هذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إما إذا قلنا بأنه حذف المتعلق يدل على العموم، فهذا شنو؟ يحرم جميع الفوائد، جميع المنافع بقول المطلق، تحريم بقول المطلق. هذا إذا قلنا بأن حذف المتعلق يدل على العموم. وإذا لم نقل بهذا المبنى فأيضا هذا الدليل يفيد البطلان. ليش؟ لأنه يكون محرما للمنفعة الأهم، المنافع الأهم، المنفعة الأظهر. شنو المنفعة الأظهر للروض؟ لا مدة، المنفعة الأظهر للروض الطاهر شنو هي؟ وين يستفيدون منه؟ بالتسميه. فهذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يحرم الاستفادة من الأرواح الطاهرة، بحيث ماذا يجعل فاقدة لأي منفعة، ما بها منفعة بعد محللة. شوف استعمال الروض في التسميد منفعة مقصودة، ولكن هل هي محللة؟ مو محللة. مين هذا جدا أنه محللة؟ مين جدا؟ إذا هو الحديث يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، مين جدا هذا إنه التحريم تعلق بالروض بصورة مباشرة؟ هذا ويحرم عليهم رجعنا عليه. شوف فالاستدلال بهذا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يكون ببركة قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. هذا الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرمت لنا، يقول الحرمة إذا تعلقت بالعين لم يجوز بيعها لأنها لا منفعة فيها. إنزين ما تثبت إنه الحرمة تعلقت بالعين بالنسبة للأرواح؟ ويحرم عليهم السبب. شوف إذا هذنا هاي الآية استفادينا منها الطريقتين لإبطال البيع. الطريقة الأولى طريقة مباشرة، قلنا ويحرم عليهم الخبائث لأنه حدث المتعلق تشمل البيع. إذن البيع بيع الروت حرام ببركة الآية، الطريقة مباشرة استفادينا من الآية. وطريقة غير مباشرة باعتبارها أحد جزئين لدليل يثبت البطلان، وإنها فايسانة ببركة إن الله لا حرم شيئا حرم ثمنه. ومن نستفيد هذا إن الله حرم شيئا حرمه بقول المطلق من الآية، فالآية تكون الجزء الثاني من الدليل من النوع الثاني. إذن الآية استفادينا منها كدليل لوحدها مستقلة بالتقريب الأول، واستفادينا منها كجزء ثاني للدليل ببركة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. بس شوف شنو الاختلاف، شنو الاختلاف في التقريبين؟ مباشر هذا يحرم عليهم الخبائث، هذا يحرم عليهم البيع، ولهذا اعتبرنا ويحرم عليهم الخبائث وين متربع قلنا في المرحلة الثالثة. بينما هذا الدليل الثاني إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه الثاني يعني يثبت أنه لا منفعة محللة لا مقصودة في الروح. إذن مقتضي مقصود. شو بدأت الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني؟ الدليل الأول يثبت البطلان بالتخصيص والتقييد مباشرة، والدليل الثاني يثبته بعدم المقتضي. عدم المقتضي.
الآية إيش ورد لهم نفسها هي؟ ما برأي لا شيء. بالبداية إنه نفي المقتضي.
هي ما يصير الكلام الواحد، شوف الكلام الواحد شوف يتلمني بالأصول. لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى في استعمال واحد. مبنى أصولي اللي خليتوه. فمثلا يقول رأيت حمارا يليف في الحمام. زين هسه شنو قصده بالحمار؟ أدلكم الله. واحد ما يفتهم. إيه؟ مو الحمار نفسه، ما نسي ليه؟ مو صحيح؟ تقدر تقول أنت لا هذا قصد رأيت حمارا يليف في الحمام، هم الحمار وهم الإنسان اللي بصفة الحمار. اثنين ما تقدر. أنت بالكفاية إن شاء الله راح يجيكم استعمال اللفظ في المعنى، في معنى إفناء لللفظ في المعنى، في هذا المعنى. كأنما عدمت هذا اللفظ بعد باستعمال الأول عدمته بعد ما كله لفظ، حتى شنو تقول هذا مستعمل في معنى ثاني ما هو بعد. هاي المشكلة. زين يلا خلصنا. هذا هذا الدليل الأول، عرفنا تقريبا وين محله في عملية الاستنباط. الدليل الثاني هم عرفنا وين محله، وليس هذا الكلام وما تقدم في رواية دعائم الإسلام وغيره. رواية دعائم الإسلام شو كانت؟ تذكرونه؟ وما كان محرما أصله لم يجد بيعه. هذا وين وين رواية دعائم الإسلام؟ ها؟ هم بالثاني. ليش؟ جاي يقول وما كان محرما أصله، يعني شنو محرما أصله؟ يعني لا فائدة محللة مقصودة فيه. فإذا هذا الدليل الثالث لواحد عام الإسلام وجماعته نفس هذا الجزء حرم. إذا الله إذا حرم شيء حرم ثمنه أيضا تهاجم وجود المقتضي. إذا عندنا الآية مخصص مقيد في المرحلة الثالثة، وعندنا آية الروايات شبيهة تثبت عدم وجود المقتضي. أي واحد من هذني يثبت البطلان ويقول ما ذهب إليه المفيد والسلام صحيح. السواب عن التقريب حتى ننتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة كلام الشيخ الأنصاري. حتى يلا شيخنا شنو رأيك أنت؟ هسه هذا الدليل الأول آية وتقريبها، والدليل الثاني هاي الروايات وتقريبها. خلنا نجي للدليل الأول. ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم الاعتاق. هذا هو الأساس. يعني شنو الأساس اللي ذكرناه تقريب الآية؟ قلنا حتى المتعلق يدل على الحرم. يحرم عليهم الخبائث يشمل يحرم عليهم بيع الخبائث مطلق. حذف المتعلق، حذف المتعلق هنا، فالآية عامة مطلقة تشمل على محمد تشمل البيع. إذن ببركة العموم، حذف المتعلق يدل على العموم. إذا تريد أنت تهاجم هذا الاستدلال كنت تسوي؟ إذا تريد ترفضه إذن يجب أن تكسر العموم فتقول ماذا؟ الآية لا عموم فيها، لا عموم فيها يشمل البيع. هذا شلون نسوي؟ قال ويرد على الأول اللي هو استدلال الآية أن المراد من يحرم بقرينة مقابلة لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات، ماذا المراد؟
الأكل.
لا مطلق الانتفاع، لا مطلق الانتفاع حتى يشمل شنو؟ البيع. وإنما المراد الأكل. يعني شنو؟ يعني صحيح المتعلق حدث في هذه الآية، ولكن كما قلنا سابقا أن يحث المتعلق هذا يمتى يصح أن يحث المتعلق يدل على العموم؟ إذا لم يكن قرينا نصبها المتكلم تدل على عدم إرادته للعموم، وإنما يريد منفعة خاصة. إذا ما هاي القرينة نقول هذا حث المتعلق يدل على العموم. زين أننا ما تقرينة باعوا ويحرم عليهم الخبائث، ما تقرينة تعين أن يحرم شنو متعلقها؟ يقول أبو قرينة المقابلة. وين؟ يعني الآية الكريمة متى أتت؟ أتت بعد قوله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شوف مقابلة بين يحل ويحرم، بين طيبات وخبائث. شوف طيبات خبائث. زين هاي المقابلة يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، ما تفتهم منها شيء أنه يحرم شنو متعلقها؟ شوف يقول يحل لهم الطيبات، هذه عرفا شنو مفهوم منها؟ يحل لهم الطيبات الأكل، ما طاب أكله، ما طاب أكله شبين حلاله. إذا شيء طيب كون على ثقة أن الله سبحانه وتعالى قد أحله. أحل ماذا؟ أحل أكله. إذن يحل لهم الطيبات شنو معناها؟ يحل لهم أكل الطيبات. فإذا قال بعدها ويحرم عليهم الخبائث، ما معنى هذا بقرينة المقابلة؟ يعني ويحرم عليهم أكل الخبائث. إذن ويحرم عليهم الخبائث شنو صار معناها؟ ويحرم عليهم أكل
الخبائث.
إذن هذه بعد تفيد كدليل على المطلق؟ ما أصلاً ما لها أي علاقة بالذبح؟
ما لها علاقة
أجنبية؟ أجنبية بالكم؟ أصلاً هاي الآية واردة في تحريم الأكل. إحنا يا أكل إحنا وين كلامنا؟ بالبيع. إحنا كلامنا بالبيع مو بالأكل. وهكذا رددنا الاستدلال بالآية الكريمة. زين خلنا نسأل السؤال، فكر بشوي. حتى هذا الرد على من ابتنى؟ ابتنى أن يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم أكل الخبائث. زين هاي مفروض أن احنا سلمنا هاي قرينة المقابلة وعينت لنا أن المراد من يحرم أكل يحرم أكل الخبائث. هذه الآية الآن يحرم أكل الخبائث ما تفيدنا بإثبات الضمان بطريقة ثانية من نا
هذا يعني الأكل مال
إذا في بيع للأكل
مثلا
هذا صحيح. إذا للأكل لا أريد أبيع مطلق البيع، أريد أقول باطل، ما أكو طريقة يحرم عليهم أكل الخبائث تدل على بطلان بيع الرفض مطلق.
الرواية إذا حرم شيء حرم لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا هذا كلام مضبوط فني. شوف لو كان المنفعة الظاهرة الوحيدة هي الأكل، لو كان يرحمكم الله بعد أن نقعد لو كان المنفعة المحللة المقصودة الوحيدة هي الأكل بالرغم وجدتني الآية ويحرم عليهم أكل الخبائث، يدل على البطلان لو لا يدل على البطلان، لأنه في هذه الحالة راح شخص يقول هاي الآية شو تقول؟ لا مقتضي. المقتضي شنو هو؟ وغير فائدة محللة مقصودة؟ هذا ما في فائدة مع المقصود. ولكن الصحيح أن الروض شبيه يعني من يفكر أن الفائدة الروض هي شنو؟ الأكل. أصلاً فائدة الروض ليست الأكل، فيكون حاله حال الطين. الطين مو قلنا سابقا تذكرون حرام أكله، ولكن مع هذا يجوز. ليش؟ لأن الفاعل المحلل المقصود مال الطين شنو؟ حتى لو كان نجده البناء نبني به. إذن المقتضي شبيه موجود. إذن هذه الآية صحيح حذف فيها المتعلق ولكنه لا يدل على العموم هنا. ليش؟ لوجود قرينة تثبت المتعلق تشخصه وهي الأكل. زين. إذن الآية شبيه سقطت.
وفي النبوي وغيره ما عرفته
راح
السيد هذا منه بعد ان الله لا حرم شيء حرم ثمنه وما ما عرفته من ان الموجب لحرمه الثمن حرمه عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه
اذا قلنا حتى المتعلق يدل على العموم
او المنافع المقصوده الغالبة
إذا لم نقل بأن حتى المتعلق يدل على العموم
بطريقة أخرى. شوف إحنا شلون استدلينا بهذا إن الله ما حرم شيء حرم حلاله
وبالدعائم شلون؟
قلنا لأن التحريم تعلق بالعين.
مين جبنا هذا التحريم تعلق بالعين؟ من الآية.
وقلنا الآية
لها تقريبين، التقريب الأول دليل مستقل والتقريب الثاني جزء. شنو هم قلنا جزء؟ شنو جاءت تصنع الآية؟ التحريم مطلق تعلق التحريم بالعين.
فهذه الرواية لا تتم إلا ببركة وجود حرمة تعلقت بالعين مباشرة من الجبال. كان الآية المسكينة
والآية شبيه
ما تلمس قلنا يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم أكل الخبائث، فالحرمة لم تتعلق بمن؟
بالعين.
إذا بصورة أوتوماتيكية هاي الروايات كلها شبيهة تسقط عن الاستدلال. بعد شنو ضبط؟ قال ومنفعة الروض ليست هي الأكل المحرم فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا.
يعني شنو؟ قال لي توني قلت انا قلت الا يوجد طريقه بحيث صحيح هي افرض ويحرم عليهم الخبائث يحرم عليهم اكل الخبائث الا انه هذا لوحده ما يكفي دليل للحرمه. قلنا لا يكفي لان الاكل ايش به؟ صحيح محرم بس الاكل ليس المنفعه المحلله، ليس المنفعه المقصوده، بل اقل الاكل لا يعم المنافع
الاخرى. اذا ليس أي دليل الآن شنو؟ صارت النتيجة؟ صارت النتيجة الأرواد الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة لهنا المقتضي به والمانع
ماكو بعد مانع. وشنو وين هو المانع اللي قلنا؟ خلص وراح وحرم عليهم الخبائث ماتت.
والهاي الروايات اللي كانت تهاجم المقتضي أيضا سقطت. فلا أكو دليل يثبت عدم المقتضي ولا أكو دليل يثبت وجود المانع، فتبقى عمومات الصحة وإطلاقاتها ماذا؟ تتنفس الصعداء. تتنفس إيه الصعداء؟ فرحانة. يعني شنو صار فرحانة؟ ثبت جواز بيع الروض الطاهر.
هذه هي قصة الاستدلال في هذه المسألة. وكما رأيتم أن هذا الاستدلال كله أرتجنه حتى ما تنبدأنا إحنا لو لا نفس الخطوات ونفس الطريقة ونفس المنهج. بدينا بمقتضي وبحثنا أنه هذا المقتضي صحيح موجود، لو ما موجود طلع موجود، أكو مانع لو ما أكو طلع موجود. هاي القصة كينة أجفة. زين حتى بابا خلي شوية نتأمل بعد بهذه المسألة دام كان فيها إحنا. شوفوا فكروا وياي فكروا وياي. هسه هو الشيخ الأنصاري كيف رد الاستدلال بالروايات؟ قال الروايات ما تفيد. شلون رد الاستدلال بالروايات؟ فكروا شنو قلنا؟ هذا ينفتح الشباك؟ شنو؟
نعم
بنكر؟ لا خاف اتمرر النوم. يلا انت اليوم ما صورت وقت عالم. يلا فكروا وياك فكروا. هذا تطبيق عملي، هذا اللي جاي أنا أسألكم به تطبيق عملي لبعض المعلومات اللي مرت عليها. شوفوا كيف رد الشيخ الأنصاري الاستدلال بالروايات. شوف الاستدلال بالروايات فرع أمرين، تمامية أمرين، تماميتها دلالته وتماميتها صحيحة. يلا حتى هو هنا من رد الاستدلال بالروايات ردها دلالة أم سندة؟ ردها دلالة. وكان الأولى به أن يردها من حيث السند. شلون؟ احكولي يلا
خارجية
ورده خارجية ورده
منها
السند. ايه شلون ردها
السند؟ لأنها وردت من دعامي.
هو الشيخ الأنصاري نفسه الشيخ الأنصاري مو قال هاي الروايات كلها ضعيفة سندا؟ منو اللي كان يتممها من حيث السند؟ يعني العمل عمل من عمل الأصحاب جاب سند الروايات مو صحيح؟ هسه يلا تعالوا طبقوا لنا. هو طبعا ما فاتر الشيخ الأنصاري اي وكم لها من نظير، بس انت كنت تفكر وتشوف شنو اللي صار. انت المفروض شنو؟ لا تروح تنشغل بالجزئيات وبالهوتر بالعركة. واحنا شوف هسه تجي انت وتشوف اثنين يتعاركون ما تدري شنو السالفة. شوف هذا جاي يطق هذا وهذا جاي يدشم على هذا وهذا جاي يحكي وناس جاية وناس رايحة، بس شنو؟ ما تدري شنو السالفة. ولهذا جابوا المثل مثل ال مثل الأطرش للزحف. اي مثل الأطرش للزحف، ناس واصل دنيا مقلوبة وما يسمع مسكين ما يجي للزحف. فأنتوا لا تصيرون من هالنوع. اي لا تصيرون من الأطرش للزحف. ولهذا شوف أنا أتعمد إنه أحلل النص أول حتى أشوف شنو المحطات اللي مش فيها. ولهذا قلنا أول شيء ذكر الأقوى، وبعدين الموضوع اللي استدل به، وبعدين المعارض سلاب المفيد، وبعدين دليل الحرمة، وبعدين رد دليل الحرمة. شوف على المحطات الأصلية والأساسية بهذا. هسه انتوا يلا ردوا لي الاستدلال بالروايات عن طريق ضربها من حيث السند. شلون؟ يقولها هو نفس الشيخ الأنصاري قالها ضعيفة ضعيفة من حيث السند. إذا ضعيفة من حيث السند لا يقويها ولا يتمم سندها إلا عمل الأصحاب بها. يلا وين هم الأصحاب اللي عملوا بهاي الروايات؟ في أي شيء؟ في الروس الطاهر. أكو أصحاب عملوا بهذه الروايات فأفتوا بالحرمة في الروس الطاهر بناء عليها؟ ما؟
أيوة دعوة
ما هو ما يدبره. لا ما هو ما هو أصلا. أصلا شوف هو من قال الأقوى جواز، هشنو تتهم منه؟ شوف أنت كل كلمة كنت تستنبطها. من قال الأقوى جواز بيع الأرواح، يعني الأكثر من فقهائنا شنو سووا؟ أفتوا بيه من؟ يعني عملوا بهذه الروايات المحرمة؟ يعني ما عملوا بالمحرمة. إذا ما عملوا بالمحرمة إذا المحرمة شبيهة تبقى ضعيفة من حيث
وإذا ضعيف من حيث السند بعد تشبيك الترايح بعد تهبطنا والآن وهذا جلالتها لا متامة وهذا مصر من الأول هذه ضعيفة سندها
يعني
مؤسسة؟
يعني حتى مثلا هو على فرض عن شيء مفروض يعني حقاً ما واحد يشكل عليه قلنا انت هو ما ذكرت هاي هو يعني في البداية ان انا انا من ذكرتين انا صحيح من ذكرتين انا ما راح اقابل عليه الله يقول انا ما ذكرتين في هذا الموضوع انت ذكرتين الي بالبداية او حتى الان يعني ما راح تجي نص على شيء في هذا الشيء
لا شوف يعني. شوف مرة انت يبلغك يقول لك مثلا زيد تكلم عليك شنو قال يا بيت قال كذا 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 انت بين طريقين اما تفكر بهذا الكلام تفكر بهذا الكلام وتقول لا والله شو هذا الكلام ما يدل على انه اخطأ في حقي بس انت تاخذك بتفسير هذا الكلام ايش قلت اسبوع مدري اسبوعين مدري شهر وإذا من الجرام شيء تجوز 10 سنين فكر بيها
هذا واحد
تقلل اسمعني خليني أكمل لك الفشل والطريقة الثانية الطريقة الثانية أنت المفروض من الأول ما تفكر بالدلالة إلا أن يثبت صدور غير أنت تثبت أول صادر حتى تقعد تدور وتروحك هذا شنو قصده وهذا يأتي ومنه كان يمن وبالليل أو بالنهار يا ساعة شنو كان صحيح ولا لأنه إذا السند خطأ يعني السند غير سان فيكون كل الدليل سالب بانتفاء الموضوع بأنت ليش تروح تفكر وتسوي وهذا إذا تفكر وتأول والهذا قول يا ذا وعلى فرضي يعني اذكر 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 أنه هذا الدليل ترى مو سان ولو سلمنا ولو سلمنا فإنه يرد عليه أنه غير سان دلالة
بعد ما يقول على فرض
مبناها
جاب
ليه
في
التصرف
في عمل
الامر ايه
بعد ما
يديش
يقول على
فرض
بعد ما هذا
مبناها يعني كان ايه نعم ترى يعني هو كان المفروض ان يبحث بهذه الروايات من ناحيه السند ومن ناحيه الدلاله اذا بحث من ناحيه السند كان المفروض يقول هذه ضعيفه لأنه لم يعمل بها
هو عايلك اشتباه وما يطبع عايلك بس
هو مبناه
هو شيخ
الأنصاري هتا أجيلك هتا أجيلك هتا أجيلك لا تتعلم إذن هاي الفكرة شوفوا يا أخوان هاي الفكرة أنه هذه الرواية كان المفروض بالشيخ الأنصاري يقول هذه الرواية ضعيفة سندا ولا جابر لها من عمل الأصحاب إذن هي ساقط تنتهي المسألة أنتوا عندكم إشكال هسه على هذا الكلام؟ إذا واحد مثلي أنا إجيت قلت لك لا شيخ الأنصاري من الأول خلي يقول ضعيفة سندا وهي ضعيفة سندا عمل الأصحاب هم ضعفوا إذا انتبه هي ضعيفة سندا حتى شيء من الله أشكلوا علينا
شيخ المناقع على حسب المبنى مو قال هذا الرواية الضعيفة مو شرط قال أنه كل الجزئيات عملوا بها لا أنه هذا الرواية أنه عمل بها المذكور به مفاجئ
مضمون
مضمون عملوا بها فهي ثابتة فعلى المبنى اللي ثابتة عندهم فبعد هذا بعد الناس ترى ما ناقشهم به هي ثابتة عندهم بعد روح المد للدلالة مالتها الدلالة مالتها
كلامك لطيف جدا وهي هاي النقطة اللي أريد أن أنبهكم عليها شوفوا هذا المبنى مبنى جبر السند بعمل الأصحاب أكو مبنى ثاني يقولون التبعيض في الحجية يعني رواية ما هي رواية واحدة ممكن أن نقول هي حجة في المضمون الفلاني وليست بحجة في المضمون الثاني نفس الرواية تصير حجة وفي نفس الوقت تصير شنو مو حجة مثلا عندما كنا نتكلم على بيع أفراد العذرة النجسة بيع العذرة النجسة استدلينا بهذه الروايات لو لا استدلينا وقلنا تامة وصحيح تامة حتى من حيث السنة ليش؟ لأن الأصحاب عملوا فيها فأفتوا بيا مقدار بيا مضمون العذرة النجسة شوف تماميتها سندا حتى بهذا المبنى في هذا المضمون اللي هو العذرة النجسة هذا لا يعني أبدا تماميتها سندا في أي مضمون آخر مطلقا يعني ما تقدر تقول مدام الأصحاب عملوا بيها في العذرة النجسة إذن هي حجة مطلقا أينما تنطبق مو صحيح ليش؟ شوف لأن الرواية الواحدة أفرض بيها 100 مصداق هي مو مطلقة فرض بإطلاقها هذا القبائل مو قبائل القبائل أفرض 20 مصدر. أنت إذا تريد تقول هذه تامة سندا بعمل الأصحاب كون كل واحد من هذه المصادر يقتطف عنده لوحده وتشوف بهذا المصداق عمل به الأصحاب أو لا، عمل الأصحاب بهذه الرواية أم لا، وجبر السند الرواية في مضمون ما لا يعني أبدا بأي حال من الأحوال أنها حجة في مضمون آخر. يعني يفرض أن هاي القبائل تشمل العذرة النجسة وتشمل العذرة الطاهرة، صحيح ولا لا؟ بالعذرة النجسة عمل الأصحاب لو لا بها، إذا بهالمضمون هذه حجة من حيث السند. بالعذرة الطاهرة اللي هي مع كلامنا ما عمل بها الأصحاب، إذا ليست بحجة في العذرة الطاهرة. وهكذا لو كان لرواية ما 100 مصداق اللي يبني على جبر السند بعمل الأصحاب كون كل مصداق مصداق يروح يدور عمل بها الأصحاب في هذا المصداق لو عمل بها الأصحاب في هذا المضمون لو. إذا عمل بها وبنينا على جبر السند نقول إذن هي تامة سندا. إذا لم يثبت كما فيما نحن فيه شنو نقول؟ ضعيفة سندا. وقائلا نتيجة قول الشيخ الأنصاري بتمامية هذه الرواية سندا في غير الأرواح الطاهرة لا يعني القول بتماميتها سندا في الأرواح الطاهرة، واضح؟ بعد شنو؟ بعد شنو؟ بعد شنو؟ شنو بعد عندكم شيء؟ زين هسه بعد فاتنا فشيء هسه إذا هسه هذا كله كلام بمن بيحكم الوضعي وين صاحبنا الحكم التكليفي هسه الحكم الوضعي شنو بدأ؟
جواز
يعني يصح بيع العذرة الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة هذا القيد بها منفعة محللة وش بها مقصودة إذا الروث الطاهر اللي ليس فيه بعد محللة مقصودة لا يجوز بيعه مقتضي مرض هذا واضح بعد زين من حيث الحكم التكليفي تعالوا هاي احنا قلنا لا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ما قلت ملازمة فممكن الحكم الوضعي يكون الجواب بينما الحكم التكليفي يكون الحرمة هذا ما له علاقة ولهذا لابد أن نستنبط حكم المسألة وضعا مرة وتكليفا مرة أخرى حتى يلا تعالوا بيع الروث الطاهر الذي هو صحيح وضعا ما حكمه من حيث التكليف إذا باع إنسان ما روثا طاهرا فبيعه صحيح ولكن هل يترتب عليه إثم وذنب أم لا قلنا ماكو ملازم ممكن يصير صحيحة ولكنها محرمة تكليفا البيع وقت النداء بصلاة الجمعة شبيه صحيح ولكنه حرام تكليفا يستحق إثم كأنما أذنب هل سهلان شلون يلا احكيوا لنا حسب المراحل المرحلة الأولى المرأة بمعنى أننا لو شككنا وقعت هذه المعاملة الصحيحة ونشك الأمر هل هي جائزة تكليفا أم لا البراءة شو تقول لي جائزة المرحلة الثانية عمومات حرمة أو حتى دليل خاص على الحرمة أكو دليل يحرم بيع الخبائث الأرواح الطاهرة تكليفا تكليفا أكو يحرم عليه الخبائث ما رأيكم به بس الأكل تتكلم يحرم عليه الخبائث يعني يحرم عليه أكل الخبائث ليش
طلبنا ولسه الأكل
الصلاة القرآنية الطيبة طيبون مو أكل هذا يعني لا دي جهنم بقرينة المحل الطيبات والطيبون يعني شنو الصبر مثلا أكل يأكلونه إيه عرفة شنو تبتين منها الطيبات والطيبون أو الطيبون للطيبات شنو تبتين منها تبتين منها النكاح خب مو الأكل يعني هل قرينتها معها يعني العرف صار أما هنا بقرينة يحل لهم الطيبات وبعدين يحرم عليهم الخبائث استفادنا الأكل استفادنا الأكل هاي يمكن ضربناها مثال احنا
من جن هي نفسها هاي مال من كنا نحكي على حتى المتعلق بدل على العموم من كنا نقول مثلا أحل الله للزوج الزوجة أحل الله الزوجة للزوج خب شنو نستفيد من هذا
احنا
ما هم نقول هذا أحل ما تعلق بالزوجة مباشرة ها فإذا جميع المنافع حتى الأكل وحتى الهذا ها؟ لا بعد هنا شنو؟ قرينة أكو اللي شقلوا لها مناسبات الحكم والموضوع خليتوها؟ مناسبات الحكم والموضوع هي شنو؟ تحدد المتعلق مثلا من يقول الخمر حرام أو حرمت عليكم شنو؟ الخمر أو حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم أو حرمت عليكم الخمر شوف بهذه القرينة يعني المناسبات الحكم اللي هو الحرمة والموضوع شنو مثلا أمهاتكم حرمت أمهاتكم يعني شنو مو الأكل ومو الأكل يعني واحد يأكل أمه لا طبعا شنو الزواج النكاح وهكذا إذا قال حرمت الخمر أو الخمر من المحرمات شنو تفتهم؟ أيضا الشرب هكذا حكم التكليف إذن البراءة تقول جائز هل هناك عمومات للحرمة تحرم؟ هل هناك مو عمومات؟ هل هناك دليل خاص على تحريم بيع الأرواح الطاهرة تكليفا؟ إذا شنو يكون ال يكون الجواب وإذا سئلنا ما هو الدليل ماذا نقول البراءة شوف وكفى بها دليلا أصابت البراءة شوف نعمة الأصل نعمة البراءة دليلا تاما كافيا شافيا وافيا ناجعا
ثم أنا لا إله إلا الله
لا أحل الله البيع وضعه إيه؟ لا توضع ولهذا شنو اعتبرناها عمومات الصحة وإطلاقات فإذا من حيث الحكم التكليفي تكون المسألة شبيهة بيع الرأس الطاهر الجواز إذا بيع الأرواح الطاهرة التي ينتفع منها منفعة محللة مقصودة جائز وضعا وجائز تكليفا حتى شوفوا من تباعون هذه المسألة حتى شرحنا صار ساعة ونص ما ليش قاعد أحكي أنا هل أتيت بجديد الآن سويت جديد شنو سويت جديد أكو شيء جديد سويت هذا النهار ما أكو أي شيء جديد كل شيء ما كل ما هنالك العناصر الموجودة اختلفت وأما تركيب العناصر والعلاقات بين العناصر كلها نفس الكلام مجرد العناصر اختلفت مثلا اجتني هنا آية اجاني هنا إجماع اجاني هنا روايات طريقة خاصة للاستدلال رد الاستدلال اجتني شيء خاص وإلا الكلام هو الكلام كل شيء ما سوينا جديد كل شيء حسب القواعد اللي تفاديناها من الدلة من دروسنا السابقة قال سنطبق بالله فرع الأقوى جواز فاتنا فتشي الأقوى جواز بيع الأرواح الطاهرة التي ينتفع منها منفعة محللة مقصودة وعن الخلاف نفي الخلاف فيه هو الخلاف مال من؟ رحمة الله عليه وحكي أيضا يعني الجواز عن المرتضى رحمه الله وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه حكي الإجماع على الجواز بعد شنو وعن المفيد ها النوب الرأي الثاني وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل بيع العذرة والأبوال كلها شوف يعني إذا يشمل شنو العذرة الطاهرة أيضا وحكي أيضا هذا الحرمة القول بالحرمة عن سلار أيضا رحمة الله تعالى عليه في المراسم كتاب المراسم معروفة بعدين شنو قال ولا أعرف مستندا لذلك شوف شوف ايش قد انصاف عند الشيخ الانصاري، شوف ايش قد عنده انصاف. يعني لو واحد ثاني كان يقول هالسهم هذول مجرد كلام قالوا حرام، لا ذكر ولا دليل، لا ما يذكر، ما في شيء، اذا ما في شيء بعد عدم نهتم بهم. بينما هو شوف المحقق الخنوق شو يسوي؟ يحاول يوجه، يحاول يوجه، ومن يوجه يوجه بحيث شنو تقول شنو صدق صدق دليلهم تاهو كلش طيب. شوف هذا مقتضى الانصاف، هاي الاخلاق. قال ولا اعرف مستندا لذلك، يعني لذهابهم الى الحرمه او للقول بالحرمه، الا دعوى ان تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها. هيا طريقه قلنا طريقة المباشرة بالاستدلال بالآية، يشمل تحريم بيعها، فتكون شبيهة هاي الآية هنا مخصص ومقيد، يعني بالمرحلة الثالثة. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها، ولكن إن بضميمة ماذا هاي الآية الرواية؟ بضميمة أم الآية؟ لأنه إحنا هاي الآيات والرواية تبريد موضوعها يتحقق. موضوعها شنو هو؟ تعلق الحرة بالعين مباشرة، يعني التحليل بقول مطلق، هذا اللي من نستفيده من الآية. فإذا معناها إذا ضربنا الآية ضربنا كل الأدلة. ولهذا قال ويرد على الأول أن المراد الأول منه ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعه، ويرد على الأول الاستدلال الأول أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات، ما المراد؟ أن المراد الأكل لا مطلق الانتفاع، لكي يشمل منهم البيع. شوف جاي يشيرها، جاي يشير إلى أنه أداة الاستدلال مبني على شنو؟ أنه حرف المتعلق يدل على العموم. السجيني جاي يقول، جاي يقول لا، هنا صحيح حرف المتعلق، ولكن قرينة موجودة تعينه بمن تخصصه، تعينه بالأكل. إذن لا تقول هذا حرف المتعلق يدل على العموم، لا، مو من هذه الموارد. وفي النبوي وغيره، شبين النبوي وغيره؟ ما عرفت سابقا من أن الموجب لحرمة الثمن يعني لبطلان البيع، متى تفيدنا هاي الروايات لإثبات حرمة البيع بطلان البيع؟ حرمة عين الشيء، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه. إذا قلنا شنو حرف المتعلق تدل على العموم، أو المنافع المقصودة الغالبة، إذا لم نقل بأن حرف المتعلق يدل على العموم. هكذا واحد جنا به ترى من وصلنا للضابط.
نعم.
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، تذكرون إنه كتبناها وحرف المتعلق وشلون يدل كلها هاي. إنزين هسه شنو بقى؟ هسه الآية طاحت والروايات طاحت، شنو بقى بعد؟ بقى هذا اللي قلناه، أنه هسه أفرض أنه الآية ببركة المقابلة تقول ويحرم عليهم أكل الخبائث، هذه الآية بهذا المضمون ألا تكفي دليلا لمن؟ للبطلان. من تقول الآية ويحرم عليهم أكل الخبائث، هذه تثبت البطلان ببركة ماذا؟ ببركة إثباتها لعدم المقتضي. هذا ما يكفي؟ يقول لا، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم. عرفت السائل عبارة المن جاي يشير؟
إلى الآية.
إلى الآية. يقول ما يخالف، الآية صحيح عيناها بالأكل، بس مع هذا ألا يكفي أنها تحرم الأكل؟ ألا يكفي تحريمها للأكل في إثبات البطلان؟ يقول لا ما يكفي. ليش؟ ومنفعة الرف ليست هي الأكل المحرم ببركة الآية، لا منفعة مو الأكل المحرم، فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا. الطين النجس تذكرونه؟ الطين النجس يحرم أكله، مع هذا قلنا ما تفيد نظام البيع، لأنه منفعة الطين ليست هي الأكل. حتى من يدينا دليل يحرم الأكل نقول لعب لا منفعة محللة مقصودة فيه، يعني ما أكون مقتضي. الطين النجس كنا نستفيد منه بالبناء، وهذه فائدة محللة مقصودة ما لها علاقة بالأكل. هكذا الأمر بالضبط وين؟ في الأرواح. الأرواح صحيح يحرم أكله، لأنه الأكل أصلا ليس لمنفعة، أصلاً مو مدفع يا رجيا من الرب. الله شنو الرب؟ آيس كريم حتى واحد. هو الرب. ها؟ فهو كالطين المحرم. المحرم أكله يعني. فالطين محرم أكله ولكن مع هذا يجوز بيعه لأن فائدة المحلل المقصودة موجودة وهي البناء. فكذا الروض فائدة المحلل المقصودة هي التسميد مثلا ما أدري شنو يسوون معه وهذه محللة وتكفي مقتضيا ومع وجود المقتضي تشمل عمومات الصحوة والطاقة في المرحلة الثانية وليس من مخصص ولا مقيد في المرحلة الثالثة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.